تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الأسنى، فنور الوحي للأرواح يزيد بفهمك المعنى.
الكتاب الثالث هو كتاب تفسير القرآن العظيم للعلامة الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله، تفسير ابن كثير. وهذا الكتاب هو من الكتب الأساسية في التفسير، يصلح لطالب العلم المتوسط ويصلح لطالب العلم المنتهي، حيث جمع فيه مؤلفه جمعا بديعا وأضاف إضافتين مهمتين في التفسير يكاد يكون من أول من أضاف فيها وتميز بها. الإضافة الأولى هي تفسير القرآن بالقرآن، وهذا المنهج كان موجودا قبل الإمام ابن كثير، ولكنه هو قد أعطاه المزيد من العناية واجتهد فيه اجتهادا بالغا، لذلك لا يكاد يتفوق عليه إلا كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المتأخرين، لأنه ركز على هذه المسألة بعينها. والإضافة الثانية التي أضافها الإمام ابن كثير هي تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، وهذا هو الذي يستثقله كثير من القراء، لأن الإمام ابن كثير رحمه الله فسر القرآن بالسنة ولكنه ذكر الأسانيد، وكان بإمكانه رحمه الله أن يستغني عن الأسانيد لأنها قد حفظت في الكتب المدونة، فهو يذكر الحديث مثلا من طريق البخاري فيذكر سند البخاري ويذكر سند مسلم والترمذي وغيره، فلو اقتصر على يعني راوي الحديث الأول لا كان يعني تاما في ذلك، لكنه هو رحمه الله يذكر الأسانيد ويتكلم على بعضها تصحيحا وتضعيفا وتحسينا وغير ذلك، فأضاف في ذلك إضافة بالغة. ولذلك معظم إن لم يكن كل المختصرات التي اختصر تفسير ابن كثير بسببها أو هو بسبب حذف هذه الأسانيد، يعني السبب الأول الذي يسعى من أجله المختصرون يقول وقد حذفت الأسانيد، هذا هو. لكن بعضهم يحذف الأسانيد ويزيد على ذلك أن يقتصر على بعض الأقوال في التفسير، فمثلا يأتي ابن كثير فيذكر قول الحسن وقول قتادة وقول مجاهد وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقول فلان وفلان من التابعين واتباع التابعين، فيأتي المختصر فيقول وقد اقتصرت على أصح الأقوال. طبعا هذه كلمة فضفاضة لأنها ترجع إلى اجتهاد المختصر، فقد يقتصر على أضعف الأقوال وهو يقول يظن أنه اقتصر على أصحها. مختصرات تفسير ابن كثير كثيرة، ومن أجودها حتى لا يعني أكون مجازف في حكمي لأنني لم أقرأ كل المختصرات بعناية، من أجودها اختصار اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الذي قام عليه أحد ثلاثة من طلاب العلم في دار الحديث في مكة، وأشرف عليه الشيخ معالي الشيخ صالح بن حميد، وطبعته دار الهدى للنشر، دار الهدى للنشر في جدة، وهي دار نشر يعني طبعت بعض المطبوعات ثم أغلقت، فالكتاب للأسف طبع طبعة واحدة ثم نفد للأسف، ولذلك أنا أفكر في إعادة طباعة الكتاب إن شاء الله. الكتاب جيد لأنه اقتصر على حذف الأسانيد ثم اكتف يعني اعتمد عبارة ابن كثير ولم يتصرف كثيرا في الأقوال التي ذكرها، فجاء كتابا محررا في مجلد واحد يصلح أن يكون لطالب العلم يقرأ فيه دائما وينظر فيه كأنه يقرأ في تفسير ابن كثير تماما. وقد كتبت عن مختصرات ابن كثير جميعا مقالة موجودة على الإنترنت، مختصرات تفسير ابن كثير يعني كتب عنه ما يقارب يمكن 27 مختصر مطولة ومتوسعة، منها كتاب فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير في 6 مجلدات، وهو مختصر لتفسير ابن كثير. طبعا ميزة تفسير ابن كثير يا مشايخ، أولا أنه كما قلت لكم تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وهما أهم أصلين من أصول التفسير، ثم عنايته بأقوال السلف، وهذه مهمة جدا من يعني من أهم ما ينبغي على المفسر أن يعتني به. ثم إنه لم يستطرد فيه استطرادات في الإسرائيليات كثيرة، وقد أورد الإسرائيليات لكن لم يستطرد فيها كثيرا، فجاء كتابا خاليا من كثير من الملحوظات التي تلاحظ على كتب التفسير. إذن هذا تفسير ابن كثير أيها الإخوة لا بد لطالب العلم من قراءته، لا بد له من قراءته، كتاب مهم جدا ونافع ومفيد، ولا يعرف قيمته إلا من قرأ غيره من كتب التفسير. تفضل يا شيخ عندك سؤال. أي نعم، أفضل طبعات تفسير ابن كثير، أحسنت، أنا لم يعني ألتزم بهذا فعلا. في هذا طبعات تفسير ابن كثير كثيرة على اسمه، كما حدثني أحدهم عندما شرحت له يوما في تفسير ابن كثير فقال والله فعلا ابن كثير كلامك كثير، فقلت هو لعلمه رحمه الله. أفضل طبعاته التي المتداولة اليوم ثلاث طبعات، طبعة دار عالم الكتب في 15 مجلد، وهي الطبعة التي صدرت عن مكتبة أولاد الشيخ أولا، ثم أخذت إذن الطباعة دار عالم الكتب وطبعتهم أجود، فهذه متاحة، طبعة دار عالم الكتب حققها 4 من المؤلفين. الطبعة الثانية طبعة دار ابن الجوزي الأخيرة، وهما عندي بمرتبة واحدة الطبعتين، طبعة دار ابن الجوزي وإن كانت مجلداتها كبيرة شوية، يعني هي 7 مجلدات كبيرة وتلك 15 مجلد متوسط، يعني الحجم العادي للكتاب، فاختر أيهما شئت. الطبعة الثالثة طبعة دار طيبة، وهي طبعة سامي السلام، وطبعا هم يقولون تفسير ابن كثير له يعني مخطوطاته كثيرة جدا، ويعني ربما له أكثر من 150 مخطوطة، وقد رأيت بعض الباحثين يقول أنني قد حققته على 100 نسخة، وهذا تكثر لا أحبه. نعم، لأن النسخ الجيدة والخزائنية المميزة من ابن كثير موجودة ومتوفرة ويكتفى بها، لكنني أنا أحذركم يا طلاب العلم من التكثر بالطبعات والانجراف ورائها، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فقد جمعنا الكثير من الطبعات وكذا، ولكن العبرة بالقراءة، العبرة بالقراءة يا شباب، اقرأوا فيها، فإن الملحوظات تكون يسيرة في بعض الفروق بين الطبعات، وطالب العلم أحيانا يصاب بشهوة التكثر من الكتب فيصرفه ذلك عن القراءة والتحصيل. وقديما قال محمد بن يسير الرياشي رحمه الله أبيات جميلة هي لكم ولمن يأتي بعدكم، يقول يعني وهو يصور حال كثير من طلاب العلم في زماننا، ومحمد بن يسير متقدم يعني متوفى 100 وشوية 126 أو كذا، فيقول أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المسقع، ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، فمن يك في جمعه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ولذلك احرصوا على الطبعة الجيدة ثم اقرؤوها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع، وكل قراءة تقرأها للكتاب فهي قراءة جديدة وفيها إضافات. وقديما ذكروا في ترجمة القرطبي الجد أنه قرأ صحيح البخاري 700 مرة. نعم، ويقول الربيع بن سليمان قرأت الرسالة للشافعي والله لا أدري هل هو 500 مرة أو 50 مرة، قال ووجدت في كل مرة أقرأه فيها فائدة لم أجدها في التي قبله. وقد ذكر مصطفى العقاد في كتابه أنا أنه كان قليل ذات اليد ولم يكن يستطيع شراء الكتب، فكان هذا يعني يجبره أن يقرأ الكتاب الواحد 2 أو 3 مرات، لأن عنده وقت وليس عنده مال، فيقرأ الكتاب 1 ومرتين و3. قال فانتفعت بذلك في بداية طلب العلم انتفاعا عظيما، ووجدت أن قراءة الكتاب الواحد عندي 3 مرات أنفع لي من قراءة 3 كتب جديدة، وأنا أؤكد هذا، قد جربنا هذا في كتب كثيرة. لذلك أنا أقول هذه الكتب التي أذكرها لكم هذه أصول العلم، من اقتصر عليها واكتفى بها وكررها فقد بلغ الغاية، فقد بلغ الغاية. وأما من يريد أن يقرأ كل ما يراه ويخطئ وينظر يبصره ويقرأ عنه فهذا يحتاج إلى مراجعة أقرب مستشفى. لا طبعا هذه فرية تكرر وهي غير صحيحة. صدق تفسير ابن كثير، طبعا الشيخ يسأل يقول هل يعتبر تفسير ابن كثير مختصرا لتفسير ابن جرير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ابن جرير رحمه الله في كتابه هذا قد شق طريقا جديدا في التفسير، وسوف أتحدث عنه إذا جئت إليه. أما ابن كثير فقد أضاف في تفسير القرآن بالسنة إضافات ما ذكرها ابن جرير، وأضاف في تفسير القرآن بالقرآن أشياء ما ذكرها ابن جرير، وترك هو تفسيرات لابن جرير في اللغة والمفردات والترجيح والاختيار والمناقشة ما ذكرها ابن كثير. فيعني كل واحد منهما له مزايا. نعم نعم عمدة التفسير. نعم طبعا هذا كما قلت لك أنا كتبت مقالة عن مختصرات ابن كثير يمكنك أن تراجعها. يعني كتبت مقالات في الإنترنت منها الكتب كتب التفسير المناسبة للقارئ المتوسط، وذكرت منها كل مختصرات ابن كثير. فمنها من ضمن المختصرات مختصر الشيخ محمود أحمد شاكر رحمه الله، فإن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما حقق تفسير ابن جرير، وأيضا هو جاء الشيخ رحمه الله في بداية عصر الطباعة تقريبا، فالكتب المخطوطة كلها مخطوطة، وبدأ المطابع تريد كتب جيدة. فرحمه الله هو ومن كان معه من أهل العلم بدأوا ينتخبون الكتب النفيسة لكي تطبع، وكان الملك عبد العزيز رحمه الله له عناية بطباعة كتب التفسير الجيدة. يعني هناك من أشار له وقال له لماذا لا تطبعون تفسير ابن كثير؟ نعم، فكانت إشارة، هذه الإشارة دفعت الشيخ أحمد شاكر ومجموعة إلى أن يخرج تفسير ابن كثير ويطبع في ذلك الوقت على نفقة الشيخ الملك عبد العزيز رحمه الله طبعة قديمة، ورأوا أن تفسير ابن كثير مليء بالنفائس ولكنه يطيله بهذه الأسانيد التي يذكرها. فربما الشيخ رحمه الله يذكر الشيخ ابن كثير يذكر في تفسير لفظة واحدة 10 أو 20 رواية فيها الإسناد، ربما يأخذ الإسناد مثلا 10 أسطر ثم القول كلمة واحدة. فقالوا لو حذفت هذه الأسانيد لكان هذا أقرب لطلاب العلم وأنشط لهم وإلى آخره. فأراد الشيخ محمود أحمد شاكر أن يختصر هذا التفسير ويطبعه، فأخذ نسخة منه وبدأ يضع علامة على ما يحذف وما يبقى وما يحذف وما يبقى، وطبع منه جزء في حياته رحمه الله ثم توفي ولم يكمل. ثم وجدوا بعد وفاته نسخة من تفسير ابن كثير عنده عليها التعليم علامات كاملة، فأخرجوه في دار طيبة في 5 مجلدات وهي المطبوعة الآن. فله طبعتان، طبعة قديمة في 3 مجلدات وصل فيها إلى الأنفال تقريبا أو إلى الآية 8 من سورة الأنفال، ثم الطبعة التي خرجتها دار طيبة كاملة على هذا النحو الذي ذكرته لكم. فهو أيضا جيد من المختصرات الجيدة، لكنه لم يحرره الشيخ ولم ينقحه وكذا، فليس يعني هو أفضل المختصرات. هيش ارفع صوتك والله ما اسمع. ابن كثير اي تحقيق البنا. نعم طبعا هو تحقيقاته كثيرة، يعني تحقيقات ابن كثير للشيخ البنا رحمه الله ولمن معه، وطبعته يسمونها مطبعة البابي الحلبي، وطبعت في الشعب مكتب مطبعة الشعب، ولذلك يسمونها طبعة الشعب، طبعة ابن كثير اللي طبعة الشعب، المقصود بها طبعة مطبعة الشعب الذي حققها الشيخ البنا واثنين معه. طبعا اعتمدوا فيها على النسخة اللي في المكتبة الأزهرية، يعني يرون أنها أكمل النسخ، لكنني لقيت أحد طلاب العلم فوجدت عنده مخطوطات كثيرة جدا، وهناك مخطوطات نفيسة أنفس من المكتبة الأزهرية بكثير. والحقيقة نحن قصرنا كثيرا في تراثنا، وقد رأيت الآن عناية كبيرة بالمخطوطات، حتى عرض علي أحد الباحثين قريبا مخطوطات لصحيح البخاري كثيرة جدا، وعرض علي 38 مخطوطة نفيسة لفتح الباري لابن حجر لم يطلع عليها من حققوه. فقلت نحن في حاجة إلى إعادة كثير تحقيق كثير من كتب، حتى تفسير الطبري حقق تحقيقا للشيخ عبد الله التركي ومن معه على نسخ جيدة، منها نسخة مغربية فرحوا بها وأثنوا عليها أثناء كبيرة. ثم لما رأيت نسخ نفيسة للطبري نفسه وجدت أن العلماء رحمهم الله من السلف يعني قد يعني دلعوا تفسير الطبري وبالغوا في العناية به وفي مخطوطاته ونسخه الخزائنية والنفيسة، ووجدت نسخة مخطوطة في مجلد واحد لتفسير الطبري كاملا قديما في مجلد واحد بخط نفيس مقروء واضح في غاية الروعة، فهو في حاجة إلى إعادة التحقيق على هذه النسخ النفيسة النادرة والثمينة، والكلام في هذا يطول طبعا، والكلام في هذا يطول، لكن طبعا طبعة البنا جيدة لكنها ليست كالطبعات الثلاث التي ذكرتها كمالا في المخطوطات وجودة في خدمتها والتخريج إلى آخره.